صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. الشيخ في بحث القرآن الكريم للاستدلال على حجية قدر الآحاد يستدل بآيات ثلاثة: الآية الأولى آية النبأ، الآية الثانية آية النفر، الآية الثالثة آية الحمام. يرى أن الآية الأولى والآية الثانية، أعني آية النبأ وآية النفر، دالة على إثبات حجية قدر الآحاد، بيد أنه يرى عدم تمامية دلالة آية الكتمان لإثبات حجية قدر الآحاد. يقع الحديث هذا اليوم في آية النبأ عليكم السلام، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الشيخ رحمه الله عليه قبل الدخول في تقريب الاستدلال بهذه الآية الكريمة لإثبات حجية قدر الآحاد عند جملة وقفات، تقريبا أربع وقفات راح يقف مع الآية ثم يقرب الاستدلال بالآية لإثبات حجية قدر الآحاد. الوقفة الأولى مع مفردة التبين: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما المقصود من التبيين؟ الوقفة الثانية: أن تصيبوا قوما بجهالة. هل هذه جملة مستأنفة أم أن لها ارتباط بالفقرة السابقة لها؟ الوقفة الثالثة: ما المقصود من الجهالة؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، هاي الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة: هل وجوب التبين وجوب نفسي أم وجوب طريقي؟ نعبر عنه المعنى الكنائي، يعني الوقفة الرابعة إرادة المعنى الكنائي. هذه عليكم السلام هذه أربع وقفات في الآية الكريمة قبل تقريب الاستدلال بها. الوقفة الأولى: التبيين، ما المقصود من التبيين؟ الوقفة الثانية: هل أن جملة أن تصيبوا قوما بجهالة مستأنفة أم أنها مرتبطة بالفقرة التي سبقتها؟ الوقفة الثالثة: ما المقصود من الجهالة؟ الوقفة الرابعة: البحث الكنائي. جيد. بعد هذه المقدمات الأربعة يبدأ تقريب الاستدلال بالآية. طبيعي طبعا آية النبأ سار تمسك الأعلام لإثبات حجية قدر الآحاد بها من خلال مفهوم الوصف، وأخرى من خلال مفهوم الشرط. الشيخ يتمسك بمفهوم الشرط لإثبات حجية قدر الآحاد بالآية، وإن كان بعض الأعلام تمسكوا بالآية استنادا إلى مفهوم الوصف، لكن الشيخ يتمسك بها استنادا إلى مفهوم الشرط. زين، أولا التبين. الشيخ الوقفة الأولى يقول: التبين يطلق بإطلاقين، التبين له معنيان. طبعا مرة التبين الإطلاق الأول يصير فعل لازم، والمقصود من التبين يعني الظهور، يقال تبينت الشمس، يعني شنو؟ ظهرت الشمس. يقال تبين الأمر يعني ظهر الأمر، وهو بهذا المعنى، يعني بمعنى الظهور، فراح يكون فعل لازم. فعل لازم يعني شنو؟ يعني ما يطلق مفعول به وإنما يكتفي بالفاعل. إذن المعنى الأول للتبين هو الظهور، وهو بهذا المعنى سيكون فعلا لازم. زين، المعنى الثاني للتبين، يقول الشيخ المعنى الثاني للتبين: العلم المضمن معنى الحذر والفحص والتثبت. لا 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 لا، يقول حتى لغتين يطلق بهذا، لغتين يعني لا أقول في إطلاقات القرآن الكريم والشيخ يقول في لغة العرب قد يطلق بهذا المعنى قد يطلق بهذا المعنى، يعني التبين مرة لازم فيجي أنه ظهر، مرة تبينت الأمر يعني مو ظهر أظهرت الأمر وإنما علمته كشفته بعد تفكر هذا. فكلا الإطلاقين يعني في اللغة هذان المعنيان في اللغة للتبين معنيان لغويان، لا أنهما أحدهما معنى لغوي والثاني الصلاح لغة، كلا المعنيين لغويين. زين المعنى الثاني فعل متعدي، راح فعل متعدي شلون فعل متعدي؟ يقول بمعنى تبين بمعنى علمت به، لكن هذا العلم المضمن التضمين بعد ما اخذنا بالبلاغة المضمن معنى التثبت والحذر والفحص، وهو بهذا المعنى هو المراد في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبينوا يعني تثبتوا عليكم السلام، يعني تثبتوا يعني اعلموا به عن تثبت، وحاولوا أن تعلموا به وتكتشفوه عن تريث وعن فحص عليكم السلام. فإذا أنا أختصر المعنى الثاني للتبين بمعنى التثبت، بمعنى التثبت فتبينوا يعني فتثبتوا، فاحذروا فافحصوا، تبينوا يعني فافحصوا فاحذروا فتثبتوا، هذا بهذا المعنى وهو المعنى المراد في الآية الكريمة. هذا الوقفة الأولى للشيخ رحمه الله عليه. زين إذن الوقفة الأولى مع التبين، وبين الشيخ أن لها معنيان وكلا المعنيين لغوي، على أحد المعنيين يكون التبين فعل لازم وعلى المعنى الآخر فعل متعدي، وفي الفعل المتعدي بمعنى التثبت وهو المراد في الآية الكريمة. هذا حاصل الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن تصيبوا قوما بجهالة، هل هذه جملة مستأنفة أم جملة شنو لها ارتباط بالفقرة التي سبقتها؟ احنا طبعا إذا فرضنا أنه التبين فعل متعدي يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فتثبتوا واحذروا وتفحصوا، إذا بهذا المعنى خب يطلب مفعول به، ما هو المفعول به؟ مفعول تبين بنينا على أنه فعل متعدي، مفعولة منه بعد؟ ها الشيخ يقول مفعولة، راح أجاوب بجوابه على نهج العلماء السابقين، على نهج العلماء غيري وعلى نهجي أنا. مختار الأعلام أن مفعول تبين محذوف، مفعول تبين محذوف يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وين مفعول تبينوا؟ يقول محذوف ومقدر، شنو المقدر؟ يعني فتبينوا صدق الخبر من كذبه. زين وهاي أن تصيب قوما بجهالة، قال ها هاي تعليل لوجوب التبين، تعليل لوجوب التبين يعني على نهج القرآن بيتكلم الشيخ، يقول هكذا. لذلك يقول قدروا كلمة، قدروا كلمة يعني قدروا مفعول به وقدروا كلمة، حتى هاي الآية هاي أن تصيبوا قوما بجهالة هاي بعد راح تصير جملة مستأنفة، حتى يكون لها ارتباط بالفقرة التي سبقتها قدروا كلمة. فاش قالوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق الخبر من كذبه، ثم قدروا كلمة قالوا ليش؟ خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، أو حذاري أن تصيبوا قوما بجهالة، أو لئلا تصيبوا قوما بجهالة، فاحتاجوا إلى تقدير، أولا إلى تقدير المفعول به وهو صدق الخبر من كذبه، والتقدير الثاني شنو؟ كلمة حتى شنو؟ كلمة حتى شنو؟ الفقرة هاي تكون مو أجنبية عن الفقرة التي سبقتها، حتى تكون هاي الفقرة من الآية الكريمة أن تصيب قوما بجهالة لها ارتباط بالفقرة التي سبقتها، قدروا هذه الكلمة خشية أو حذاري أو لئلا. هذا على مبنى العلماء غير المبصر، أما على مبنى الشيخ المبصر يقول له ما أحتاج إلى كل هذه التقديرات والتكلفات، بل المفعول به هو نفس الجملة المصدرية، الجملة المصدرية أن تصيب قوما بجهالة، هاي مو المصدرية تقدر مع ما بعدها، مع ما بعدها بمصدر، هو هذا المفعول به بعد، ومع إمكان أنه نعين مفعول به بلا حاجة إلى تقدير. إذا لماذا يصار إلى التقدير؟ التقدير ضرورة لا يصار إليها إلا عند ضرورة، والآن ما عندنا ضرورة باعتبار أنه أقدر أقدر المفعول به شنو هاي الجملة المصدرية، فيكون مفاد الآية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي شنو تبينوا؟ فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهل. هكذا احنا قلنا التبين شنو؟ هو العلم المضمن معنى الحذر والفحص والتثبت، فيكون هكذا مفاد الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهل. إذن المفعول به على رأي الشيخ الجملة المصدرية، على رأي العلماء غير الشيخ شنو؟ صدق الخبر من كذبه، ثم قدروا كلمة حتى تكون أن تصيبوا قوما بجهالة، ليست جملة مستأنفة، وإنما لا بد أن يكون لها ارتباط في الفقرة التي سبقت. هاي الوقفة الثانية، هاي الوقفة الثانية، شنو هاي الوقفة الثانية؟ زين، مع أن تصيبوا قوما بجهالة، وتبين أن تصيبوا قوما بجهالة ليست جملة مستأنفة، لأنه كما قال، هذا خلاصة حديثه، ليست جملة مستأنفة كما قال العلماء غيري، لأنه لو قلنا بأن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة جملة مستأنفة لاحتجنا إلى تقديرين. التقدير الأول شنو؟ ساعد المفعول به. التقدير الثاني شنو؟ تقدير كلمة حتى هاي الآية تكون لها ارتباط بالآية التي سبقتها. أما إذا قلنا بأن هذه الفقرة أن تصيبوا قوما بجهالة ليست جملة مستأنفة بعد، وإنما شنو؟ وإنما الجملة هي مرتبطة بالتي سبقتها، فهي تصير مفعول به، وبالتالي لا نحتاج إلى تقدير، لا نحتاج إلى تقدير. ورأيي أنا الشيخ على الثاني لا على الأول. زين، هاي الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة جهالة. ما المقصود من الجهالة؟ الشيخ يقول الجهالة قد تطلق في كلمات الأعلام ويراد منها عدم العلم، يعني الجهل، الجهل يعني عدم العلم، عدم إصابة الواقع. لكن هو الشيخ يقول أنا في حدود تتبعي وفي حدود تنقيبي، والشيخ كما تعلمون من المحققين كبار رحمة الله عليه، في حدود تتبعي لاستعمالات هذه المفردة، مفردة الجهل، جهالة. الجهالة في الحقيقة ليس المقصود منها شنو عدم العلم، بل هذا عدم العلم معنى طارئ على هذا اللفظ، جاء نتيجة الترجمات، لأنه الإسلام لما صارت في فتوحات وفتحت بعض البلدان تأثر الإسلام وتأثرت المفردات العربية بمن؟ ببعض المعاني اللي استوردت إن من قبل تلك البلدان المفتوحة. والشيخ يقول ومن أهم تلك الثقافات التي غزت واستوردت إلى ثقافتنا الإسلامية الثقافة اليونانية. ففي الثقافة اليونانية الجهالة بمعنى عدم العلم. في الثقافة اليونانية احنا بعد ما فتحنا اليونان وصارت ترجمات بين الثقافة اليونانية والثقافة الإسلامية، ترى هذا المعنى، وهو يا معنى عدم العلم، أنه يطلقون الجهالة يعني بالمعنى المنطقي الجهالة يطلقونها ويريدون عدم العلم، ترى من الثقافة اليونانية إلى الثقافة الإسلامية، بيد أن هذا المعنى لا يراد في الثقافة الإسلامية. في الثقافة الإسلامية كلمة جهل، جهالة، جهالة لا يراد منها عدم العلم، وإنما تطلق الجهالة ويراد منها عدم الحكمة وعدم التعقل وعدم التروي، أو قل بعبارة مستفرة الجهالة تطلق في لغة الإسلام ويراد منها الفعل السفهي، الفعل السفهي، وليس المراد من الجهالة شنو؟ عدم العلم، وإنما الفعل السفهي. كل عمل غير حكيم وعمل سفهي يقال له جهالة، يقال له جهالة. ولذلك أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم لما ما يقولون باب العلم والجهل، ولما يقولون باب العقل والجهل، يعني يريدون الجهل مقابل شنو؟ العقل، لا أن الجهل شنو مقابل العلم، لا، الجهالة بمعنى الفعل السفهي، الفعل غير الحكيم، الفعل غير المتزن. زين، هذا المعنى هو المراد. طبعا هذه الدعوة الشيخ يدعيها، الشيخ يدعيها، وإن كان بعض الباحثين أشكل على الشيخ وقال له كلمة جاء بعض الباحثين، بس ما لنا علاقة بعض الباحثين، بس ايش اجي بعض؟ ما لنا علاقة بعض الباحثين، احنا لنا علاقة تقرير كلام الشيخ. بعض الباحثين قال أخي الكريم الجهالة كما تطلق بمعنى عدم العلم تطلق بمعنى العمل السفهي، وكلا هذين الإطلاقين وارد في جذور الشريعة الإسلامية، هم وارد في لغة العرب في كلمات العرب، واستدل بمجموعة من الأشعار عند الشعراء العرب، واستدل بالآيات القرآنية أنه تطلق الجهالة ويراد منها هم عدم العلم تارة، وأحيانا تطلق الجهالة ويراد منها الفعل السفهي. الشيخ يقول لا، الجهالة بمعنى الفعل السفهي، وأما بمعنى عدم العلم هذا معنى طرأ إلينا من الثقافة اليونانية. هاي هم الوقفة الثالثة. زين، هو بعدين يقول وإن كان، بعدين هذا يقول وإن كان الجهالة بمعنى الفعل السفهي تلتقي، يعني شنو؟ يعني أكيدا هو إذا الإنسان تصرف وفعل فعلا سفهيا أكيدا لا يصيب الواقع، فيلتقيان، لا تنفع عموم خصوص من وجه عموم خصوص مطلق، هذا شيء آخر. يعني بعض الموارد هم نقول عدم إصابة الواقع هم فعل سفهي، هم فعل سفهي، لأنه نتيجة الفعل السفهي أنه تؤدي علما إلى عدم إصابة الواقع وتضيع الواقع. هذا هو يقول الشيء. هاي الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة يريد يقول الشيخ قول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا يعني شنو؟ وجوب مولوي، حكم مولوي، يعني شنو حكم مولوي؟ أم حكم إرشادي؟ حكم مولوي يعني شنو؟ يعني إذا الفاسق بالنبأ يجب عليكم تكليفا أم شنو؟ فتبينوا، وإذا ما تبينتوا شنو؟ ساعدني كمل وياك. بناء على الحكم المولوي، إذا قلنا تبينوا كما هو ظاهر كل فعل أمر شنو؟ يراد منه الحكم المولوي. الحكم المولوي يعني شنو؟ يعني وجوب التبين. وإذا ما تبينتوا شنو؟ ها؟ مأخوذين يوم القيامة عاقبة. ايش تريد الآية تقول؟ لو لا، هي تريد الحكم الإرشادي، يعني المعنى الكنائي. وما هو المعنى الكنائي؟ يعني عدم خجية الخبر الفاسق. الشيري يقول شو؟ يقول أخي الكريم تبينوا مو معناها حكم مولوي يجب عليكم أن تتبينوا، وإنما إرشاد إلى عدم خجية قول الفاسق. وبعبارة أخرى الآية الكريمة تريد المعنى الكنائي. لازم، يعني شنو المعنى الكنائي؟ يعني لازم المعنى المطابقي، ولا تريد المعنى المطابق وهو وجوب التبين، وإنما تريد لازم الوجوب وهو شنو؟ عدم خجية خبر الفاسق. هذا، هاي أربع وقفات في الآية الكريمة. ثم بعد هذه الوقفات الأربعة يأتي الشيخ يقرب الاستدلال في الآية الكريمة. زين، جيد جدا، واضح الوقفات الأربعة. زين، يقول إذا تمت هذه الوقفات نجي إلى الآية الكريمة، راح نتمسك بما بمفهوم الشرع. الشيخ يقرب مفهوم الشرع من خلال ركنين تقريب الاستدلال بالآية. يقول أولا الركن الأول تقريب الاستدلال بالآية تمسكا بمفهوم الشرع. أولا صريح الآية أن وجوب التبين معلق على مجيء الفاسق بالنبأ. وجوب التبين معلق على مجيء الفاسق بالنبأ. فالآية تقول إذا جاء الفاسق فتبين. هاي واضح صريح الآية. بعدين قالت إن جاءكم فاسق بنبأ. إذا صريح الآية أن وجوب التبين معلق على مجيء الفاسق بالنبأ. هذا واضح. هذا المقدمة الثانية واللي بعد ما أدري هاي مطروفة إلى قلبك الكريم، هو الشيخ مستنبيه يقول وأن هذا وجوب التبيّن فيما إذا جاء الفاسق بالنبأ هذا حكم تفسيري خلاف السيرة العقلائية السائدة والمعمول بها عندهم آنذاك. هاي ركز عليها زين. وجوب التبيّن حكم تفسيري علما، حكم تأسيسي على خلاف السيرة العقلائية المعمول بها عندنا. وما هي السيرة العقلائية؟ يقول لأن السيرة العقلائية كانت عندهم عند الجاهليين قبل مجيء الإسلام كانت السيرة المعمول بها عندهم هم أنهم يتلقون كل نبأ بالقبول، يتلقون كل نبأ بالقبول، هذا كان العرف الدارج بيناتهم، كل نبأ يتلقونه بالقبول. سيرتهم هكذا، سواء كان المخبر ساعد كل نبأ بعد، سواء كان المخبر باسخا أم فإذا هنالك سيرة عقلائية منتشرة بينهم في بدايات الدعوة الإسلامية وقبل الدعوة وفي بدايات الدعوة، وهم أنه كل نبأ يرتبون عليه الآثار دون أن تكون لديهم دراسة مستوفاة في شخصية المخبر، فيدرسون شخصية المخبر، وإنما كل مخبر وكل نبأ يقبله. هاي سيرة عقلائية. إجت الآية الكريمة قالت لا أيها العقلاء إذا جاءك الفاسق بالنبأ فتبين، فتبين. طبعا هم قبل الآية كان خبر الفاسق كيف يسوون؟ يقبلوه بدون تبين. إجت هاي الآية، هو هاي المقدمة الثانية، سجلت حكم، هذا الحكم اللي سميناه تأسيسي، يعني أسست لشيء، وما هو الشيء؟ وجوب التبين. والحال أنهم قبل الآية لم يكونوا شنو؟ يتبينون. فأسست الآية حكما على خلاف شنو؟ يعني مو حكم تأكيدي، لا، لو هم كانوا يتبينون إذا جاء الفاسق بالنبأ، فالآية شنو تقول حكمها شنو؟ حكم تأكيدي، وبالتالي إرشادي لمن إلى تلك السيرة العقلائية. بل لا، الآية على ما يدعي الشيخ أن الآية شنو؟ تريد أن تؤسس لحكم جديد ما كان متداول بينها، بل بالعكس كان المتداول على ضده وعلى خلافه. وما هو المتداول؟ أنهم هو كل خبر كانوا يقبلونه سواء كان المخبر فاسق أم عادل. إجت الآية قالت أخي الكريم إذا كان المخبر فاسق فيجب عليكم التبين، فهذا الحكم شنو؟ تأسيسي على خلاف السيرة العقلائية المعمول بها. وسكتت الآية، سكتت شنو؟ سكتت ساعد، سكتت عما لو جاء المخبر بمن؟ عما لو قال المخبر شنو؟ عاد. إذن الآية من جهة قلت أكو سيرة عقلائية قائمة على قبول كل خبر أعم من أن يكون المخبر عادل أم فاسق، ثم جاءت الآية وقالت إذا جاء الفاسق بالنبأ فقوله ليس بحجة إلا أن تتبين وتفحصوا، وسكتت عن السيرة العقلائية القائمة بالعمل بخبر عادل. فمعناه شنو؟ معناه شنو؟ يعني مو كان العقلاء يعملون بخبر الفاسق والعادل، اجت قالت خبر الفاسق لا تعملون به، خبر العادل شنو؟ يعني ابقوا على العمل، ابقوا على العمل. واضح الشيخ شريد يقول هنالك السيرة العقلائية قائمة على العمل بخبر العادل والفاسق. اجت الآية قالت إن جاء الفاسق بالنبأ فتبين، أما إذا جاء العادل، ها؟ إذا جاء العادل لا تتبينوا، وإنما شنو؟ ساعدني، وإنما ابقوا على طريقتكم وعلى سليقتكم في قبول خبر العادل. مو أنتم كنتوا تقبلون خبر العادل والفاسق، الفاسق لا، قبول قوله معلق على الفحص والتثبت والتروي والتبين، أما قول العادل اقبلوه على عادتكم، اقبلوه على عادتكم. الشيخ بهذا البيان يقول الآية إذن لما علقت وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، إذن من هذا نستدل على أنه إذا جاء العادل بالنبأ شنو؟ إذا جاء العادل بالنبأ شنو؟ لا يجب التبين. وأنا أرد أقول لك شايف لسه ما يحتاج، هو كان يجيب شنو؟ عليكم السلام، ما كان يحتاج يجيب شنو؟ سيرة عقلائية. تكتبون صنع الشيخ أول شيء ثبت أن هناك سيرة عقلائية قائمة، هنالك سيرة عقلائية قائمة على من؟ على الأخذ بالخبر سواء كان عادلا أم فاسقا. إجت الآية قالت إذا كان فاسقا فتبين، فقلنا هذا حكم تأسيسي على خلاف السيرة العقلائية. فهي في الحقيقة الآية الكريمة بمنطوقها، ساعدني، بمنطوقها سجلت حكما شنو؟ ساعدني، على عدم قبول قول الفاسق، يعني على حكم تأسيسي ضد السيرة وبمفهومها، هي شيء يقول الشيخ، وبمفهومها ساعدني، وهو أن إذا جاء العادل بالنبأ شنو؟ فلا تتبينوا. هذا الحكم سميناه
هذا بعد ما لا اذا جاء العادل بالنبأ فلا تتبين راح يصير ارشادي المد هنا السيره العقيد تفهم جاي يقول الشيخ الشيخ يقول الايه بمنطوقها شنو منطوقها اذا جاء الفاسق بالنبأ فتبين حكم تاسيسي على خلاف السيره بعد ما اقبل منك تقول حكم ارشادي وين الارشاد ارشادي على قبول قول الفاسق ولا ما لابد تقول حكم تاسيس يعني حكم تاسيس له تاسس لحكم على خلاف المعمول اما بمفهومها وهو ان اذا جاء الاما اذا جاء العادل بالنبأ فلا تتبين بمفهومها سجلت حكما ارشاديا الى تلك السياره وانا اقول هذا انتهى كلام الشيخ انتهى كلام الشيخ انا اقول ما يحتاج ان الشيخ شنو ما يحتاج ان الشيخ شنو يقول ساعدني فهمت شنو ما يحتاج ان يدعي وجود سيره عقلائيه انا لا قائمه على العمل بمن بمطلق النبأ اعم من ان يكون المخبر فاسقا ام عادلا بل يكفيه الايه مفهوم الشر هو علمنا سابقا علمنا قال شنو مفهوم الشر مفهوم الشر شنو كلما كان الشرط علة انحصارية علما للجزاء فهنا الجزاء وهو وجوب التبين علته والانحصارية شنو مجيء الفاسق بالنبأ أما إذا انعدمت هذه العلة الانحصارية فينعدم وجوب التبين بهذا المقدار الثلث كما الإعلام قربوا هذا كما الإعلام قربوا هذا المعنى بهذا المعنى الثلث أنه يسلم لأنه قد واحد يشكل من يقول أن هناك سيرة عقلائية قائمة على 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 العمل بمطلق الخبر اعمل ان يكون المخبر عادلا الفاسق وبالتالي اصير انا مدعي وبالتالي لابد ان اقدم لائحه الادله ما يحتاج اقول الايه اولا علقت وجوب التبين عليه من على مجيء الفاسق بالنبأ اذا جاء الفاسق فتبين ومن الواضح كما ثبتنا في مفهوم الشرط ان الشرط عله انحصاريه علما للجزاء فاذا انعدم الفاسق وانما جاء العادل يجب التبين لو ما يجب بعد لا يجب ومن عدم وجوب التبين انتهي الى حجية خبر عادل هذا انتهى كلام الشيخ يبقى قضية نعم بس أقول يحتاج ولا ما يحتاج صحيح هاي الآية فيها دلالة على هناك سيرة ولا لا معنى لها هي الآية قالت إذا جاء الفاسق إذا كان هم طريقتهم إذا كان طريقتهم عدم الأخذ بقول الفاسق بعد ما لا معنى تجي الآية تأسس إلى حكم إلا اللهم أن يكون حكمها شنو إرشاد هذا بس بس أقول نحتاج ولا ما نحتاج فقامت سيرة أو ما شنو دخيلة يعني دخالة وجود سيرة في الاستدلال بالآية على إثبات تجي الخبر العادي ولذلك على تقرير الشيخ بعد ما راح يكون تستون هذا الأرجح على تقرير الشيخ في الحقيقة تكون الآية بمفهومها مرشدة علما بعد إلى السيرة العقلائية وبالتالي راح يكون على هذا التقرير على هذا التقرير حجية خبر العادل مستفادة من الآية من مفهوم الشرط لو نية من إمضاء تلك السيرة العقلائية فتكون الآية بمفهومها مرشدة إلى السيرة العقلائية وبالتالي يكون الاستدلال على حجية خبر الآحاد على هذا التقرير من الآية تمام المدرك شنو؟ السيرة العقلائية والآية جاءت مرشدة إلى ذلك المدرك إلى السيرة العقلائية بمفهوم الكتون الجاي ففي الحق ما أدري ربما الشيخ كان يغمر في قلبه أن شنو؟ أن تمام المدرك لحجية خبر الآحاد ولو السيرة العقلائية والآية جاءت مرشدة إلى تلك السيرة فهمت شنو الأردبولي؟ حتى كيف ما كان زين هذا بعد عندي في مطلب ثم جاء الشيخ شو ما أدري جاب مقدمات سبيل وجهالة وهاي جملة مستأنفة لو مرتبطة وين شو ما وضح هذا الاستدلال ليش جاب ها واحد لما يجيب مقدمات غير لابد أنه شنو يوضحها بالاستدلال شو ما نرى أنه استفاد ووضح هذه المقدمات في الآية في الاستدلال ليش جاب الشيخ كان يرى طبعا هاي الآية سجلت عليها مجموعة من الإشكالات هي ما في الرسائل الشيخ الأنصاري ذكر مجموعة من الإشكالات الشيخ كان ناظر إلى تلك الإشكالات فلما جاء بهذه المقدمات هو يقول أردت بذلك أن أميت الإشكالات المسجلة على الآية الكريمة وإن لم تكن هذه المقدمات لها مساس في استدلالي بالآية على إثبات حجية خبر الآحاد وإنما جئت بهذه المقدمات حتى لا تأتي تلك الإشكالات التي قد تسجل على الآية الكريمة كما صنع البعض. أما ما هي الإشكالات بعد هو سكت عنها فإحنا كذلك نسكت عنها. قال أطبق هذا المطلب إن شاء الله. لا مو احنا عندنا لا 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 مو احنا اما عادل يعني اما فاسق ايه اذا هيك بلي يعني ايه يعني على مبنى الشيخ هو
عادل ما كنت مش حلو.
نعم على تقرير الشيخ اذا سير عقلائي لابد مجهول الحال شيخ خبره يؤخذ صح هذا طبعا ذكر الشيخ ابراهيم صح طبعا اذا يقول على هذا لابد مجهول حقا هذا صح هذا صح يجب لا الايه قالت الفاسق اللي يتقطعون بفسقه هذا لا تاخذ خبره اما مجهول الحال سير عقلائيه هي قائمه كانت على الاقل قبل الفاسق ففضلا عن مجهول الحال الفاسق كان يقول القول يعني هو بعباره كان السيره العقلائيه قائمه على الاخذ باخبار ثلاث اصناف ثلاث افراد العادل الفاسق مجهول الحال اجت الايه قالت بس الفاسق لا تاخذون بقوله اما العادل هو مجهول الحال سكتت وامضت تلك السيره العقلائيه هكذا قد يقال بل هي شقه بل وهذه الايه
نفسها ما نقدر نطلع عليها من الحال بس يمكن من ايه اخرى مثلا
بل يدك بعد باب من ايات اخرى كما من الروايات بل
مثلا من الايات اللي هي دائما بالاحكام الدنيا
هو راح يجينا احنا لما نكمل نشوف تمام المدرك هي الايات لو الروايات لو الاجماع لو السيره العقلائيه ثم اذا راينا ان المدرك السيره العقلائيه راح عندئذ نشوف هذا المدرك سعه وضيقا وين يوديه هل الى العادل هل الى الثقه هل الى مجهول الحال عندئذ نتحاكم على السيره العقلائيه زين قال الايه الاولى ايه النبأ وهي قوله تعالى في سوره الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط ساف في المفهوم وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا فنقول أولا التبين أن لهذه المادة معنيين الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود يعني حتى يتبين يعني شو يعني حتى يظهر وقوله حتى يتبين لهم أنه الحق يعني يظهر الثاني بمعنى الظهور عليه يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه فيكون فعلها متعديا فتقول تبينت الشيء إذا علمت أو إذا تصديت للعلم به وطلبته وعلى المعنى الثاني يعني بمعنى العلم به واستكشافه وهو التصدي للعلم به يتضمن يعني يكون هذا المعنى مضمن يتضمن معنى التثبت يعني فشنو التبين هو العلم عن تثبت هو العلم عن حذر هو العلم عن فحص معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به ومنه قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ومن أجل هذا يعني شنو ومن أجل هذا يعني ومن أجل أن التبين قد يطلق ويراد منه العلم المضمن معنى التثبت قرئ بدل فتبينوا قرئ فتثبتوا ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فتثبتوا وكذلك قرئ فيها فتثبتوا فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان إذن المعنى الثاني للآية تبين يعني التثبت العلم المضمن معنى التثبت زين الثاني أن تصيبوا قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا لأنه بينا أنها فعل متعدي فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه يا صدقه صدقه يا صدقه لا صدق الخبر إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدق النبأ من كذبه فتبينوا صدقه من كذبه. كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه البقرة أن تكون تعليلا كلمة آية بتقدير ثاني تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذاري أن تصيبوا قوما أو لئلا تصيبوا قوما ونحو ذلك. وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل. يعني شنو تمحل؟ يعني لا تساعد عليها قرينة. أنا بس أحكي لك شيء أقول لا، إذا بنينا على أن الجملة مستأنفة تساعد على هذه التقديرات قرينة، ما هي القرينة؟ أريد واحد يقول الكلمة. إذا بنينا على أن الجملة مستأنفة تساعد على هذه التقديرات القرينة، القرينة أخذناها بالجزء الأول نسميها دلالة فاسألوا القرية. القرية هي البرة الجدران والسوق البرة السيلة. فقلنا شنو إذا توقفت صحة الكلام على تقدير لفظ هذا شنو نسميها؟ دلالة الاقتضاء. دلالة فهنا الشيخ وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليها قرينة. أقول لا، تساعد عليها قرينة الاقتضاء إذا بنينا على أن الجملة مستأنفة. فهمتوا شنو اللي قلت؟ ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات. والذي أرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. والظاهر أن ها هاي انتهت الوقفة الثانية. انتهت الوقفة الثانية. هسه تعالي معنى كنائي لو معنى حقيقي. وجوب التبين يعني يجب علينا أن نتبين له كناية عن عدم حجية قول الفاسق. يقول المعنى الكنائي، والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. الثالث الجهالة، اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثالث له. ها يعني شو يقول؟ يقول الجهالة مرة بمعنى اسم المصدر ومرة بمعنى هو مصدر. احنا عندنا جهل يجهل المصدر مع الجهل ويجهل شنو المصدر الجهل. يقول مرة جهل له مصدر، شنو المصدر؟ جهل وبعد وجهل. ومرة لا جهل إلى مصدر واحد وهو شنو؟ الجهل. والجهالة يسمونه اسم المصدر. شنو الفارق بين المصدر واسم المصدر؟ فارق بين المصدر واسم المصدر شنو؟
فارق الأصل. يتضمن معنى الحدث يعني الأول.
إياه المصدر.
المصدر. والثاني الحالة التي انتهت إليها انتهى إليها الحدث.
صح. جيد صح. صح. ها المصدر يتضمن معنى الحدث. أو أقول أنا ما عندي شيء زيادة عشان مصطفى. المصدر هو عبارة عن ملاحظة الحدث حال كونه منتسبا إلى الفاعل. أما اسم المصدر ملاحظة الحدث بقطع ارتباطه عن الفاعل. لا لا هو نراه كما هي مستقلة. شوف أنا أوضح لك بمثال اغتسال وغسل. اغتسال شو نسميه؟ مصدر. لما تقول اغتسال شو تلاحظ أنت في ضمن اغتسال؟ تلاحظ الماهية زائدا أنها شنو منتسبة إلى فاعل ما. هذا نسميه مصدر. أما غسل 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 لاحظت فاعل معين؟ فالغسل يعني شنو؟ نتيجة الاغتسال شحظة غسل. هذا نسميه اسم مصدر. وضوء وتوضؤ. توضؤ شنو نسميه؟ مصدر. لأن شو تلاحظ به؟ نفس هذا المعنى الحدث. المعنى الحدث يعني حالة انتسابة إلى فاعل. أما وضوء تلاحظ الماهية بعد الفراغ منها وبعد استقرارها وبعد أن يقطع ارتباطها بالفاعل. هذا نسميه شنو نسميه؟ اسم مصدر. فالفارق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو المعنى الحدثي الذي لوحظ فيه انتسابه إلى الفاعل، المعنى الحركي. أما اسم المصدر لو ملاحظة الماهية بقطع النظر عن ارتباطها بالفاعل، يعني بعد استقرارها وتحصلها ووجودها كما هي في عالم الوعاء الخارجي. زين قال الجهالة اسم مأخوذ من الجهل، يعني اسم مصدر. اسم مصدر أو مصدر ثاني له. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم. ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل الصفات وأخرى بتقابل النقيض، وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه بالتقابل العدم والملكة. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة علماء اللغة أهل اللغة بس هو راح يشكل على هذا المعنى اللغة يقول هذا غلط وإنما هذا معنى حادث والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية الذي هو مثلا في القرن الرابع الهجري في القرن الرابع الهجري لما نقلت الفلسفة اليونانية إلى العربية انطينا للجهل معنى شنو عدم العلم وإلا ما قبل الفلسفة اليونانية في القرن الأول والثاني كان الجهل يطلق ويراد منه الفعل السفه فعل السفه يعني عدم الحكمة الذي استدعى تحديد معاني كثيرة من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلما طبعا هذا إذا واحد من الأخوة يحقق يشوف تابع كلمات اللغة الشعراء السابقين ما أطلقوا الجهل بمعنى عدم العلم على الشيخ كلام شو يقول الشيخ يقول في الجذور العربية شنو الجهل يطلق ويراد منه شنو يقول الفعل السفه وفي القرآن هم كذلك ما أدري السابق في جذور يعني في كلمات العرب وفي القرآن ما أطلق الجهل وأريد منه عدم العلم في كلمات الشعراء السابقين ما أطلق الجهل وأريد منه عدم العلم هاي الدعوة عدده على الشيخ وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي معناه الواسع اللغوي يعني شنو يعني الفعل السفه يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم لأنه الجهل المقابل للعلم يعني شنو عدم إصابة الواقع الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك ولكن ليس هو إياه وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحام إذا عرفت راح شو يصير مفاد الآية عند الشيخ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واحذروا إصابة قوم بفعل ما يكون فيه سفه واضح طبقت لك الآية بعد يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فاحذروا إصابة قوم بفعل سفهي إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام إنها تعطي شرح يقول يقول أولا هنالك سيرة عقلائية قائمة على الأخذ بقول مطلق المخبر فاسق أو عادل إجت الآية قالت الفاسق لا تأخذ خبرة بخبري وهذا حكم تأسيسي على خلاف السيرة مفهوم هذا الآية مفهومها شنو؟ إرشاد إلى تلك السيرة العقلائية أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم وإن لم يكن ذلك من سيرتهم فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان يا هي لا 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 سيرة يا سيرة الأخذ بخبر العادل هاي كانت سيرة عقلائية أن يلفت أنظار المؤمنين يعني بعد الآية لأن يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين ألفتت أنظار المؤمنين سيرة قائمة قبل الآية فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر يعني هاي المؤمنين مو سيرة المؤمنين قبل الآية وإنما المؤمنين بعد الآية أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصلح في خبره فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره فتدل واضح هذا المطلب تربوي لنا دائما نحن خصوص الطلبة مطلب تربوي دائما أن نثقف الناس عليه أنه مو كل خبر آخر يعني ما لم تكن عندك دراسة مستوفاة لهذا الشخص خصوصيات هذا الشخص بعض الأشخاص فساد بعض الأشخاص ما عنده ورع قيد أنملة يعني كل ما يخبرني بخبر أنا أصدقه خصوص إذا خبر شنو ضد زيد أو ضد عمرو هذا بعد بحال الآية نعم إذا كان عادل بأي معنى عادل ثقي ورع إنسان يخاف على دينه إنسان أنه يفكر أن هناك يوم بعد هذا اليوم يقف ويسأل عن كل صغيرة وكبيرة هذا الإنسان الورع المهم يدري أنه نصب عينيه ما في الأمام قبرة يقول أنا في كل لحظة ترى بيني وبين قبري بس لحظة هي عبارة عن الموت وما أدري إنسان في هاي الساعة أموت بعد دقيقة ما حد اليوم عنده ضمان على الله عز وجل هذا سميه ثقي ورع هذا إذا جاء بخبر وكان يعيش هذه الملاكات وهذه المشاعر عندئذ أصدق بخبره بلا قصد أما إذا فد واحد شنو هو مخصبك هو مخصبك كل وضع خائن على أساس الخبر أصدق بخبره على أي أساس زين فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة ولازم ذلك أنه حجة والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرع أن خبر العادل ليس له هذا الشأن يعني خبر العادل ليس له هذا يعني لا تتبينوا يعني فشيكون إرشاد إلى تلك السيرة الجغلائية بل الناس لهم هو قاله بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم بجهالة وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته لأن المترقب منه الصدق فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه زين شيخنا ليش جبت هاي المقدمات الطويلة تبين جهالة أن تصيب قوما قال والظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير هذا البيان هم السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بمطلق النبأ كل هذا اللي بينته والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بها كما في كتاب الرسائل وغير الرسائل على المطلوب فلا نطيل في ذكرها وردها اللهم صل على محمد وآله